أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في اليوم 26 من كل عام يحتفل العالم بيوم مناهضة التعذيب والتضامن مع الضحايا. ممارسة التعذيب واحدة من الصور اللا إنسانية التي استمرت على مدى عقود وقرون طويلة، وزاد من قبحها الدولة الحديثة التي استطاعت أن تؤسس إلى مؤسسات تقوم بمعاقبة وتعذيب معارضيها في شرق الأرض وغربها، في شمالها وجنوبها، في صيغة لم تكن تتأتى إلى الأنظمة القديمة عندما كانت الأجهزة الأمنية مهما تغولت هي عبارة عن مجموعة من الجنود غير قادرة على تتبع الإنسان في أقاصي الأرض. فإذا ضاقت بغداد بالظلم هاجر إلى البصرة، وإذا ضاقت البصرة هاجر إلى أي بقعة من الجزيرة العربية أو أي مكان نائي، وهكذا كانت تجري الحياة. الآن في الدولة الحديثة صارت مطاردة هذه الدولة لمن يخضع تحت سلطانها وفي حدود إقليمها الجغرافي واسعة جدا، وتتباهى الأنظمة أنها قادرة على اعتقال أي مواطن يعيش في شمال البلاد أو جنوبها أو غربها أو شرقها بعد دقائق أو ساعة أو أكثر من صدور أمر الاعتقال. يتباهون الأنظمة وخصوصا الأنظمة القمعية عندنا. أحد الأمور التي تتباهى فيها والإنجازات التي تسطرها في دواوينها في كتبها هذه الإيجابية، ما تعتبره من إيجابية. بالرغم من تقدم العالم تقدم هائل في الحضارة والحديث عن الإنسانية، إلا أن هذه الجوانب المظلمة لا زالت مستمرة في بقاع مختلفة من العالم. ومع شديد الأسف أن البحرين أحد هذه البقاع المظلمة التي تستخدم هذه الممارسة اللا إنسانية. في البحرين لدينا تاريخ مثبت وطويل بممارسة التعذيب. أجلس مع إخواني القوى الوطنية العروبية والناصرية واليسارية، وكل واحد يقول احنا اول من طبق علينا قانون امن الدولة اللي يتكلمون عن مرحلة السبعينات، فاعتقلنا في اليوم الفلاني وعذبنا وعذبنا الضابط الفلاني وعذبنا الضابط الفلتاني. ثم عايشنا مرحلة ما بعد السبعينات، شاهدناها بأم عيننا، شاهدنا آثار التعذيب على أجساد الضحايا منذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم. كل يوم تزف الأجهزة الأمنية من داخل السجون أو من خارجها آثار قسوتها وهمجيتها وظلمها وتخلفها ورجعيتها وكل المفردات التي يمكن أن يوصف فيها هذا السلوك. وثقت هذه الجريمة أجساد الضحايا أكثر من أي كلمات. فجسد سعيد العويناتي ومحمد بوشيري في السبعينات كانت أقوى إلى من له قلب من تقرير السيد بسيوني. شو تريد بعد؟ هذا جسدا بالضبط طلع من المعتقل، هذا جسدا أكثر من هذه الشهادة ماذا تريد؟ هذا معتقل خرج من السجن بعد يوم أو أسبوع أو شهر، وهذه آثار التعذيب موجودة على جسد. هذه شهادات أقوى من شهادة بسيوني الذي يسمعها العالم. هذه المشكلة، ذيك الشهادات العالم لا يعرفها كما نعرفها. ولكن منذ ذلك التاريخ، السبعينات على الأقل، بدأنا أو ممكن أن نسجل أسماء مثل العويناتي وبوشيري وجميل العلي، الشيخ جمال العصفور، رضي الموسوي الدرازي، وسعيد الإسكافي، نوح علي السيد أمين. ثم جاءت الانتفاضة والثورة في هذا الزمن، جاءتنا جسد كريم، العشيري، كرزكاني، علي صقر وآخرين. ممارسة لا تنم عن شيء من الكرامة أو شيء من الشهامة أو شيء من الإنسانية عند من يمارسها. أنا أختلف معك وتختلف معي، وتحاول أن تنتصر علي وأحاول أن أنتصر عليك في صراعات السياسة أو غيرها. أنت لا حاجة لك. هذا بعد في هذه المرة وصلنا إلى انتكاسة أكثر، هذا بتوثيق بسيوني. أنت ما عندك حاجة أن تعذبني. أنت تقدر تأخذني لما توضعني خلف المعتقل، أنت شليت عملي. ما عندك حاجة حقيقية إلى التعذيب، ما عندك حاجة أنك تعذبني أو تغتصب أو تمارس أمور ما إلها علاقة بفائدتك في الصراع بقدر ما هي تعبر بتقرير السيد بسيوني. يقول التعذيب لم يكن يهدف في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان إلى انتزاع الاعترافات، ما لغرض انتزاع الاعتراف، وإنما كان من أجل التشفي والانتقام. شو الإنسان لما يوصل إلى هذه المستوى، النظام إذا يوصل إلى هذا المستوى يتجرد من في موضوع التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب. بعد انتفاضة التسعينات وصدور عدد من التقارير من المنظمات الدولية وبيان أو تقرير من الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي أدان فيه البحرين بممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي، اضطر النظام في محاولة إلى التحايل وتجميل صورته إلى التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب. وهكذا كل الاتفاقيات ذات الطابع الحقوقي النظام يوقعها من أجل هذا الموضوع، تجميل صورة النظام، الهروب من الضغوطات الدولية المتمثلة في تقارير وإدانة وبعض المناشدات. يعني النظام في الانتماء إلى المجتمع الدولي والحضارة مو انتماء إرادي، مو اقتناع، لا، إذا ما في ضغط ما كان يوقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، إذا ما في ضغط ما كان يوقع على اتفاقية منع الاتجار بالبشر. هذا نوع من الأنظمة، منظمة منتشرة بهذه الطبيعة، تنتمي إلى عالم مظلم وتحاول تجميل صورتها القبيحة ببعض التوقيعات الاضطرارية. لذا تحفظت البحرين على المادة 20 التي تعطي الضحايا فرصة الشكوى، ثم رفعت هذا التحفظ بعد ضغوطات أخرى. اليوم البحرين تراوح بين توقع على البروتوكول الاختياري التابع إلى الاتفاقية. الاتفاقيات تصدر في فترة زمنية معينة، ثم تكتشف الجهة التي أصدرت هذه الاتفاقيات وهي الأمم المتحدة أو بعض الجهات الأخرى أن الاتفاقية لم تغطي الجوانب المختلفة، وأن الأنظمة قادرة على التحايل على هذه الاتفاقية، فيقومون يلحقونها بالبروتوكول الاختياري، وأحيانا يسمونه بروتوكول ثاني ويصير درجة إلزامه أكثر لأن في مسار في البروتوكول الأول. والأنظمة الدكتاتورية كانت ولا زالت ناجحة في التهرب من مضامين التوقيعات. كل الأنظمة الدكتاتورية لما تضطر وتنحصر تروح توقع، لكنها نتيجة إلى ضعف آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الموضوع، تستطيع هذه الأنظمة أن تتهرب من تبعات التوقيع على الاتفاقيات الدولية. فاللي وقع في التسعينات على اتفاقية مناضة التعذيب يمارس التعذيب في يوم الآن 29/6/2013 ويمارس التعذيب، ما وقع الاتفاقية ولا ما قدم تقرير. الآن واحد من أسلوب التهرب ما يقدم تقرير سنوي، ولما ما يقدم تقرير سنوي يطرشون له ما قدمت التقرير. وألف بلد موجود في المجتمع محتاج، أو عشرات البلدان اللي فيها مشاكل، فأنت تجيك رسالة تطمها في الدرج وتأخر الرد وتأجل وتودي وتجيب والكذا، وخصوصا أن أنت حليف الدول الديمقراطية حامية حقوق الإنسان، فيغطون عليك بعد، فتلعب في هاللعبة وتستمر في هذا الموضوع. هذه أحد عيوب طبيعة هذه الاتفاقيات وطبيعة عمل المجتمع الدولي، الذي يطالب في مثل البحرين باتخاذ موقف لا يقف عند الإدانة لهذا النظام بأنه يمارس التعذيب بطريقة منهجية كما ثبتها بسيوني، وأكدها توصيات جنيف، وأكدتها التقارير الدولية، وأكدها منع المفوض أو المقرر الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين. ولما منعك أكد لك أن أنت أن عندك تعذيب. كل هذه التأكيدات ما عادت بحاجة إلى نفس الأسلوب، بحاجة تأخذون هذا النظام إلى جلسة خاصة لو بس في التعذيب، إلى جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان وتقولون هذا النظام يمارس حقوق الإنسان وعليه أن نضع عليه مجموعة عقوبات نتيجة لممارسته لهذا الحقوق. هذه خطوة على المجتمع الدولي أن ما يقعد يراوح وهو يشوف أجساد الضحايا ويتأكد متأكد 100% من أجساد الضحايا التي لا تتوقف عن الصراخ. زين يعني يطلع بيان يقول ان في البحرين تعذيب وان انتم عذبتون، بس يلا بعد انتقلوا الخطوة الثانية، وقفوا على الاقل التعذيب. الخطوة الثالثة محاكمة الناس اللي يعذبون، محكمة دولية، محاكم الاوروبية، غيرها، لكن على الاقل المرحلة الاولى وقفوا هالتعذيب، قفوا حطوا الى قرارات توقف. المجتمع الدولي قادر على مثل البحرين ان يوقفها، قادر، الأمريكيون والأوروبيون قادرون على أن يوقفوا التعذيب. ما معقول بأن هذه الدولة يعني تقدر أن تتمرد إلى هذا الحد على ممارسة لا إنسانية ما تشكل جوهر في الصراع. وشو تشكل يعني؟ تعتقل الناس لا تعذبهم، أنت تظلمهم في الاعتقال تظلمهم في التعذيب. الآن نتكلم عن موضوع التعذيب، المفروض ما تعتقلهم، لكن هذه الممارسة لا إنسانية. أحد الأسباب التي تؤدي لاستمرار هذه الممارسة هو عدم وجود العقاب، هذه المرحلة الثالثة، عدم وجود العقاب للمعذبين طول تاريخنا. لما إجت قضية عادل فليفل واعتقلوه بسبب بعض المشاكل المالية، وكانت في فترة التخلص من بعض الوجوه القبيحة، الآن جاء فكرة أنه يمكن يتعرض لمحاكمة في موضوع التعذيب، جاء الحديث من بعض كبار المسؤولين، لا تخاف هذا موضوع احنا سادينا، انسى الموضوع الان، بس على موضوع الفلوس وموضوع السرقات وموضوع الكذا بنرتب لك الوضع، بس هذا الموضوع. بعدين يجي قانون 56 ليقول بان الجلاد واللي يمتص دماء الناس ولا كذا في هذا البلد ما الى عقاب، ما نعاقب. واستمرت هذا الروح، روح هذا التصرفية التي تحكم الواقع البحريني، ولذا استمر التعذيب ويستمر حتى هذه اللحظة. وعندما اضطروا تحت ضغط السيد بسيوني في قضايا لا يمكن الهروب من عندها، جابوا مجموعة من الشرطة وقالوا هذا لين عذبوا علي صقر وسووا ضربوه حتى الموت. وبعدين الاستئناف جاي، ذاك من 7 سنوات ل6 أشهر، هني هي 10 سنوات الاستئناف جاي، ولا أحد يعرف أن هذا أحد في المعتقل ولا هي مجرد شكليات تحاول أن تقدم للمجتمع الدولي. شكليات لا تغني ولا تسمن من جوع، لأن اللي عذب علي صقر واللي عذب زكريا واللي عذب سعيد الإسكافي واللي عذب ما عذب لوحده. وتقرير بسيوني واضح، إن لا يمكن أن يتوفر في أكثر من 10 مدري كم مركز تعذيب أدوات تعذيب، وهذا يكون قرار شخصي، ما تصير. ولا يصير أن تمارس هذه الأساليب المعتادة من التعذيب إلى كل أو العدد هائل من المعتقلين، وهذا تصرفات شخصية، هذا تصرف ممنهج. تصرف الممنهج يصدر من رتب عليا، فالمطلوب محاكمة رتب عليا، مش مطلوب محاكمة مجنسين وبعض صغار الضباط أو بعض الضباط حتى لو كان عليه كم رتبة. من هو أصدر أوامر التعذيب؟ وإلى أين تتسلسل؟ يجب محاسبتهم ومعاقبتهم على إصدار هذه الأوامر أو على عدم إيقافها. الأمر الذي نقول لهؤلاء، التعذيب لا يسقط بالتقادم، التعذيب لا يسقط بالتقادم، والعلم عند الله، ولكن هذا الزمن لن يسمح محليا ودوليا باستمرار فرار المعذبين بجريمتهم. يعني ستفتح أبواب في داخل البحرين وخارج البحرين، إذا ما فتحت في البحرين بجدية راح تفتح خارج البحرين بطريقة وبأخرى. المجتمع الدولي صحيح يعني يتحرك ببطء، ولكنه يتحرك، وهناك أبواب مفتوحة، وعلى الضحايا أن تتقن وتحسن استثمار هذه الأبواب. بالإمكان اليوم جرجرة أكبر رأس في المحاكم الأوروبية، ولكن عليك أن تجيب الجسد اللي تعرض للتعذيب وتضع في قضية مفهومة يقرأها العالم، وتضعها في المكان المناسب، تضعها في المكان المناسب. وهذا لحد الآن نحن مقصرون في ذلك، الضحايا، نحن الضحايا مقصرون في ذلك. صحيح إمكانياتنا محدودة، معرفتنا محدودة، ولكن هذا أحد أبواب التحدي. في شباب ينزلون الشارع كل يوم، في ناس ينزلون مرة في الشهر. أنت وأنت قاعد في البيت، أنت وأنت في الغربة، أنت وأنت في أي مكان، بطبيعة عقليتك ادخل على الإنترنت، ابحث عن هذه الأمور، ساهم في الموضوع. وهذا معنى أن الثورة شاملة والجميع يتحمل دخول في يعني متطلباتها. إحنا ضحايا ما نعرف، إحنا ضحايا دخلنا عدبونا ما نعرف، طلعنا قلنا الحمد لله طلعنا وخلص الموضوع مالنا. بس أنت مثقف، أنت دكتور جامعي، أنت تاجر، أنت عندك اتصالات دولية، أنت كذا، اعمل من أجل أن يلقى الذي قام بهذا العمل اللا إنساني يعني عقابه. وإذا الأبواب الآن محكمة في البحرين بعدم وجود قضاء يستطيع أن يبت بشكل يعني مهني في هذه القضايا وبشكل عادل في هذه القضايا، خلونا نفتح شوي الأفق إلى المكانات الأخرى، وهذا ممكن. نقول لهم التعذيب لا يسقط بالتقادم، وسيعمل نحن وأبناؤنا على أن يجرونكم إلى محاكم عادلة، على أسر الشهداء أن تتحمل جزء من هذه المسؤولية، هي مسؤوليتنا جميعا، ولكن أسر الشهداء تتحمل جزء من هذه المسؤولية، وأن لا تغمض طرف على من قتل أبنائه. من زين وانتم الجمعيات السياسية، احنا الجمعيات السياسية بعد علينا مسؤولية، بس احنا ما بنتقدم على أسر الشهداء، هم لازم يحملون المسؤولية أكثر في هذا الموضوع، وهكذا سائر الضحايا. ما تقدر الجمعيات السياسية ولا الشبابية ولا كذا تحمل، احنا أصحاب القضايا بس احنا نخاف، بس هذه الضريبة، هذه الضريبة، أنا قتلوا أبوي، أنا قتلوا أخوي، أنا قتلوا زوجي، أنا قتلوا كذا، يجب أن لا أغمض عن هذا القتل وأوصل إلى أقصى حد، بيني وبين الله سويت اللي علي، بس أنا مطلوب مني أسعى. إلى المقرر الخاص، إذا منعوك عن زيارة البحرين فتستطيع أن تحصل على شهادات التعذيب عبر وسائل عديدة. البحرينيين يسافرون وتستطيع أن تحصل على شهاداتهم في أماكن عديدة من سفرهم. مو تروحون أنتم تجمعون شهادات من تركيا على وجود انتهاكات في سوريا، أوكي صحيح، إذا ما تقدر تروح سوريا وفي انتهاكات تروح تجمعها في أي مكان. يعني بعد إذا ما قدرت تجي تقدر تجمع شهاداتنا في في مكانات مختلفة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول المنطقة. خذ واستقبل شهادات الضحايا واصدر تقريرك، مو لازم تجي إلى هذه البقعة البوليسية، اصدر تقريرك على ضوء، وطالب من الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف التعذيب ولمحاكمة المعذبين. هناك بعض المؤسسات البسيطة لرعاية الضحايا ومنهم ضحايا التعذيب. أدعو إلى تزويد هذه المؤسسات بالكادر البشري، يعني نروح نشتغل في مثل هذه المؤسسات، نرفع قضايانا، نأسس العمل في قضايانا. أنا الآن أتحدث هنا، أنا عندي في جمعية بعد في قصة، بس حتى يتأسس العمل في كل زاوية من زوايا نضالنا، في كل زوايا من زوايا ضحايانا، يحتاج يتحول إلى مؤسسات. هل تكون عندنا مؤسسة أكثر إلى رعاية الضحايا؟ كل نوع من أنواع الضحايا يحتاج إلى مؤسسة مستقرة. شنو مستقرة؟ يعني مو جهود فردية وجهود تبدأ من نقطة والثاني يريد يبدأ من نفس النقطة والثالث يريد يبدأ من نفس النقطة وفيه سوي لنا مؤسسة الناس اللي تعرضوا للتعذيب، نعالجهم، نعالجهم بدنيا، نعالجهم نفسيا، من هالقبيل، ساندهم، نعيدهم إلى المجتمع، لأن هذه يعني هي مو فقط جرح والجرح يلتئم بعد شهر أو سنة أو ما شابه ذلك ويبقى آثاره، ما في جروح تبقى في النفس ما تلتئم إلا بمعالجة حرفية. بعد لا إحنا يعني نحاول إن ما نترك هؤلاء الضحايا إلى أنفسهم ويعيشون حياة معقدة نتيجة إلى هذا الظلم. موضوع الآخر، في أعتقد نوفمبر صدر قرار في منتصف الليل، عايشة مو كنا دولة تشتغل وزارة الصبح، ساعة 12 في الليل طلع قرار بسحب جنسية 31 مواطن بطريقة ظالمة وغير قانونية. انت لما تريد تسحب في اقصى الحالات، يعني في اقصى حالات الضرورة، لو تريد تتخذ اجراء من هذا القبيل لازم تودي محكمة تنبت عليه الجرم، تصدر المحكمة ويخلص دور التقاضي وش اسمه، بعدين تصدر قرارك بانه نتيجة الى كذا فسحبنا الجنسية. يعد في الليل وتسحب جنسية الأوادم، اي قانون دولي، اي قانون محلي، اي قانون انساني، اي عقل يتقبل مثل هذا الإجراء؟ ولكن هذا الإجراء إجا في منتصف الليل وصدر البيان في منتصف الليل وسحبت جنسيات المواطنين وتم تجريدهم من الجنسية البحرية. الجيد أن هذا القرار لم يمنع أحد ممن سحبت جنسيته أو ممن هدد بهذه الطريقة من شرائح من المجتمع البحريني المواطنين والأصيلين. عندنا ما بنقول عن واحد عايش 200 سنة هني أصيل، شو نقول عنها المجنسين البحرينيين اللي صار لهم الآن أشهر وصار لهم سنوات. لم يمتنع أحد من هؤلاء المواطنون من الاستمرار، وهذا كان صحيح ويجب أن يستمر. وإذا تصاعد تهديد النظام يجب أن يتصاعد العمل المطالب بالحقوق والعمل الثوري السلمي. هاي الرد، هذا الرد. الرد من الذين سحبت جنسياتهم والرد من الذين يهددون بهذا الإجراء. لا تخافوا ولا تخشوا، هي معركة مفتوحة من أجل الكرامة، وهذا يشمل كل شرائح المجتمع ويشمل جميع المتضررين. أنا اليوم يعني أنا كمواطن وكجمعية وكمعارضة ما أقدر أعوضكم عن كل ما يلحق فيكم من أذى، ولكن مع انتهاء هذه سنفعل كل ما نستطيع بطبيعة الحال، ولكن مع انتهاء هذه المعركة ولا بد أنها ستنتهي وتضع أوزارها في يوم من الأيام، هذا لابد من عنده. ستعمل أي حكومة قادمة على تعويض ضحايا جميع الضحايا عن كل فلس وكل ضرر لحق به. ما يجوز أن نترك ضحية من الضحايا لأن صار توافق سياسي، لا، أحد بنود أي توافق سياسي جميع الضحايا من جميع الطوائف من جميع الأعمار من جميع الفئات من جميع أنواع التضرر يجب أن يعوضوا، يجب أن يجبر ضررهم، الضرر المعنوي والضرر المادي. لا تخشوا، قدموا الله سبحانه وتعالى واستمروا مع أبناء الشعب في المطالبة بالحقوق. هكذا يرد على هذا النظام، هكذا يرد على هذا النظام. لذا شاءت المصادفة أن يكون جواد فيروز، جلال فيروز في لندن فترة سحب الجنسية. الآن عندهم مؤسسات تعمل من أجل، أمس كانوا في ندوة، أمس وأول أمس كانوا في ندوات في البرلمان في مواقع أخرى عن التعذيب، وينظمون مؤتمر، يسوون مؤسسات ويسافرون الدنيا، وأشد على إيدهم وأقول هذا هو السلوك الذي يجب أن يكون في أي موقع من المواقع داخل البحرين خارج البحرين، على الضحايا أن لا يعطوا ثمرة لفعل الظالم بظلمهم وانتهاك حقهم، خلي يردون عليه، خلي يردون عليه بهذه الطريقة، يرتدع بهذه الطريقة، نستمر في المطالبة بحقوقنا. اليوم تحاول السلطة اتباع إجراء ظالم أكثر ظلم من الإجراء السابق، وهو بالضغط على هؤلاء من أجل ترحيلهم عن البحرين. في الثمانينات جودوا الناس، حطوهم في لنجة وحطوهم في طيارة وقال لهم يلا روحوا إيران، ووضع إيران مربوك مخبوط، وراحوا الناس وفتحوا لهم المكان ودخلوا وعاشوا فترة هناك إلى 2001، ثم رجعوا بعد 2001 لما صار ميثاق العمل الوطني. اليوم الوضع مختلف، متورطين في الموضوع، وإيش نسوي في ذلين عن سابنا جنسيتهم، ذاكم قاعدين يطلعون ويروحون ويجون ويسوون مسيرات ويسوون كذا، ورطة وين وديهم ما في. فلا تعينوا النظام على أنفسكم، النقاط هذه نقطة ضعف عند النظام، استمروا في عملكم، قاوموا هذا النوع من الإجراءات. ونحن ضحايا مثلكم، الناس التي تنتهك بيوتها كل يوم، يهاجم عليها في الفجر عشرات مئات البيوت، نستمر، نستمر نشد على جرح بعضنا بعض ونستمر، والله سبحانه وتعالى كافنا جميعا. لا تطرف لنا عين لحظة واحدة، لأن احنا على الحق. نحن نتضامن معكم أيها الأحبة، وعلى رأس هؤلاء المجموعة وفي مقدمتهم سماحة آية الله الشيخ حسين نجاتي، هذا الرمز الديني الوطني الذي من المفترض أن تفتخر به البحرين وتكرمه وتعلو مكانته دين إسلام ودولة إسلام ودولة إسلام، تحاول أن تضغط عليه من أجل مغادرة البلد في إجراء ظالم، هو وبقية إخوانه من المسحوبة جنسيتهم. نعلن التضامن معكم أيها الأحبة، وأدعو أبناء شعبنا إلى التضامن بصورهم المختلفة الممكنة، من مسيرات أو اعتصامات أو بوسترات أو تويترات أو وسائل المختلفة السلمية للتضامن مع هذه الشريحة التي سحبت جنسيتها. وأقول لمن يحاول أن يقوم بهذا الإجراء، خسئت، لن توقف الثورة ولن نتراجع ولن يتراجع أحد من شعب البحرين عن هذه المطالب. فعلت ما فعلت، سويت ما سويت، المعركة مستمرة، دماؤنا قبل حريتنا مفتوحة إلها، من أجل مو لرغبة في أنه نبذل دماءنا، لا لا، نحن لا نريد أن نستشهد بغير حاجة إلى الاستشهاد، ولا نريد أن نجرح بغير حاجة إلى الجرح، ولا نريد أن نعتقل بغير حاجة إلى الاعتقال، ولا نريد أن نخاف في بيوتنا بغير حاجة إلى الخوف، ولكن من أجل الانتهاء من هذه الحقبة السوداء التي خيمت طويلا على بلادنا، حقبة لا إنسانية تميز بين الناس، تنتهك حقوق الناس، تسرق أموال، من أجل إنهاء هذه الحقبة الجاهلية المتخلفة، نحن على استعداد إلى دفع كل الضريبة لإنهاء هذه الحقبة. مو إحنا نحب نستشهد، لا، ولكننا على استعداد حتى ننهي هذه الحقبة، حتى نعيد إليك إنسانيتك، لأن أنت اليوم أقل من الإنسان بما تفعل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. أغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صححوا.